الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.
السبب الأساس لأمر القرآن بالتفسح في المجالس للآخرين. إخوتي وأخواتي، يقول سماحة الإمام الخامنئي حول البعد الأخلاقي في مسألة التفسح في المجالس للآخرين:
إن مسألة التفسح في المجالس مسألة صغيرة ليست بالأمر الهام، لكن أساسها أمر هام، إذ إن مرد عدم تفسحهم للغير هو الأنانية، ذاك الخلق الذي تحاربه تعاليم الدين قاطبة. وأساسا فإن أنبياء الله وعباده الصالحين يحملون في أيديهم مطرقة يضربون بها رأس ذاك الصنم الذي اسمه الأنا، وإن تعاليم الدين كافة هي في سبيل محاربة الأنا. إن كل من خرج من ذاته وتجاوز أناه ولم يكن متكبرا ولا مغرورا ولا أنانيا فطريقه إلى الله مفتوح، وإن كل من كان أسير أناه فطريقه إلى الله مسدود. وتظهر هذه الأنا في أشكال شتى، فتظهر حينا بنحو يقف فيه الإنسان بوجه دعوة الحق، كأولئك الذين وقفوا بوجه الحق في صدر الإسلام وبعد انتصار الثورة، وكان السبب في ذلك أنانيتهم لغير، لأن الحق كان يقول لهم: هذه الامتيازات والإمكانات الباطلة التي اكتسبتموها، وهذه الأموال التي استحوذتم عليها، وهذه المناصب والمكانة ليست لكم، سلموها لأصحابها. لكنهم لم يكونوا مستعدين لتركها، ولأنهم كانوا كذلك، ولأنهم كانوا يريدون امتيازاتهم، أي لأنهم كانت لديهم تلك الأنانية، فقد كانوا يعارضون الإسلام والقرآن. وتظهر الأنانية حينا آخر، بحيث إني مثلا أرى شخصا يمر بجانبي فأقطب جبيني ولا ألقي عليه التحية، وهذه هي الأنا قطعا. أو يأتي أخي المؤمن ويقف تحت أشعة الشمس بينما أنا أستظل تحت السقف وعندي مكان آخر للجلوس فيه وبإمكاني دعوته للجلوس مكاني إلا أني لا أنهض، هذه هي أيضا أنانية.
الأثر الشامل للسجايا الأخلاقية. أعزائي المستمعين، بعد أن تحدث سماحة الإمام القائد حفظه الله تعالى عن السبب الأساس لأمر القرآن الكريم بالتفسح في المجالس للآخرين، استكمل حديثه عن الأثر الشامل للسجايا الأخلاقية فقال:
عندما توجد جذور السجايا الأخلاقية في روح الإنسان فإنها تعمل أثرها في كل مكان. من كان فيه سجية أخلاقية طيبة فإنها تظهر في كل مكان، وكذا من كان فيه سجية سيئة، بدءا بسلوك بسيط عادي واعتيادي، وانتهاء بسلوك مصيري كبير. فإذا شعر شخص بالضعف أثناء مواجهة عدو الله فإن هذا الضعف سيتجلى كذلك عند الهجوم مثلا على خرم شهر لتحريرها، وكذا سيتجلى عندما يكون قابعا في الخندق، وليس في الأمر أي هجوم إلا أن نيران قاذفات العدو ومدفعياته تتساقط كالأمطار، وسيتجلى أيضا حينما يكون خلف الجبهة ويطلب منه الالتحاق بها، وكذلك عندما يأتي مثلا وفد سياسي أجنبي ويتباحث معه، ويجب عليه حين المباحثات الرد على الوفد ردا حاسما فلا يفعل. هذا الإحساس بالضعف حيال العدو يتجلى في كافة مراحل الحياة، فلا يستهن الفرد منا ببعض الكلمات التي تصدر عنه، فقد يقول أحدهم وهو في الخندق في الجبهة: ما هذا الذي نقوم به؟ ولما لا نذهب إلى بيوتنا؟ هذه الكلمات قد لا تكون ذات شأن بحد ذاتها، لكنها تنم عن الضعف لدى هذا الشخص، فالكلام كاشف عما في داخل الإنسان من تهاون أو غيره.
ويختم سماحة القائد دام ظله الحديث عن أبعاد التفسح في المجالس قائلا:
كذلك بالنسبة لما ورد في الآية، فألا يتفسح الإنسان في المجلس للآخرين، ليس هذا بحد ذاته أمرا هاما جدا لتنزل بشأنه آية قرآنية، لكنه أولا من آداب المعاملة، وآداب المعاملة أمر حسن جدا، وثانيا عدم مراعاة هذا الأدب لا يقف على حد أننا لم نفسح المجال لآخرين، بل إنه ينم عن أننا أناس معجبون كثيرا بأنفسنا، ونقيم لأنفسنا وزنا، ولا نقيم وزنا لأخينا المؤمن ذاك الذي يقف هناك تحت الشمس مثلاً.